وخاتم السلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فنستكمل بعون الله وفضله ما بدأناه من كلام عن كتاب الله جل وعلا. وكما بينا أننا نتناول كل سورة تناولا موضوعيا، تفسير اسم التفسير الموضوعي. والليلة إن شاء الله تعالى موعدنا مع سورة التوبة، سورة التوبة. وقبل أن نشرع في تدارس موضوع سورة التوبة، أحب أن أبين مسألة مهمة، ألا وإننا لما تكلمنا المرة اللي فاتت عن سورة الأنفال، وقلنا أن سورة الأنفال سورة تعتبر بيان بعد النصر، مش كده؟ بعد نصر بدر، بعد أن نصر الله جل وعلا عباده المؤمنين في غزوة بدر الكبرى، أنزل الله جل وعلا سورة الأنفال كبيان بعد الانتصار كده. إيه اللي حصل؟ النصر جاي منين؟ أسباب النصر؟ النصر من عند من؟ وهكذا. تكلمنا باستفاضة في اللقاء الماضي عن سورة الأنفال. كذلك سورة التوبة، سورة التوبة برضو بعد غزوة حصل فيها انتصار، اللي هي غزوة حد عارف؟ غزوة تبوك. غزوة تبوك وأول لقاء حقيقي أو أول هزيمة حقيقية يلحقها المؤمنون بالروم. يعني ده طبعا كان في قبل كده معركة مؤتة، لكن معركة مؤتة زي ما احنا عارفين يعني لم تنتهي بهزيمة ساحقة للروم. لكن في غزوة مؤتة، في غزوة تبوك، حدثت هذه الهزيمة زي ما هنبين بأن وقع الله جل وعلا، أوقع الله جل وعلا الرعب في قلوب الروم، ونصر الله جل وعلا عباده المؤمنين على أهل الكتاب أو كفار أهل الكتاب من الروم الذين كانوا يسكنون الشام وكانوا يلقبون بالغساسنة. لكن سورة التوبة زي ما قلنا بعد نصر برضه، وكذلك هتلاقي في سورة ثانية بعد النصر اللي هي سورة الأحزاب، وكمان سورة الفتح مش كده، وسورة الحشر. كل دي السور الله جل وعلا يتكلم بعد انتصارات، الله جل وعلا ينزلها بعد انتصارات نصرها الله جل وعلا، نصر الله جل وعلا أمته فيها. بتلاحظ ان في عامل مشترك في كل هذه السور اللي ممكن نسميها السور القتالية أو الجهادية، لو حطينا كلام معهم جزء الأخير من آل عمران وتقريبا تلت سورة النساء، هنكون عندنا ممكن نسمي هي وسورة محمد سورة القتال، يبقى دي السور القتالية. أنا لاحظت ملاحظة عجيبة جدا، أن كل السور التي تكلم الله جل وعلا فيها عن القتال، تكلم الله جل وعلا فيها عن المنافقين. كل السور طبعا أوسعهم ذكرا للمنافقين هي سورة التوبة. سورة التوبة أوسع سورة في كتاب الله جل وعلا، وأكثر سورة ذكرت أهل النفاق وصفاتهم وفضحهم الله جل وعلا في هذه السورة. لكن لو لاحظت إن كل سورة من سور القتال، وحتى اللي فيها انتصارات زي سورة الأنفال زي ما قلنا المرة اللي فاتت، كيف أن الله جل وعلا ذكر المنافقين؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنفال إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. هذه سورة الأنفال. كذلك سورة الحشر اللي ربنا ذكر فيها القتال مع اليهود، تكلم أيضا عن الذين نفقوا لم تر إلى الذين نفقوا وقالوا لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، في حوار وفي تآمر من مين؟ من المنافقين وأهل الكتاب، ده في سورة الحشر. كذلك في سورة الفتح، كذلك في سورة الأحزاب، سورة الأحزاب تكلمت كثير جدا عن المنافقين. ده كله يجرنا إلى موضوع في غاية الخطورة، وده ذكرت طرف منه وهذكر تفصيله، ذكرت طرف منه في سورة الأنفال وهفصله النهاردة، اللي هي أن النصر يا إخواني لا يعني أن نفرح به، مش ده المطلوب مننا. يعني الفرحة موجودة ونفرح بنصر الله جل وعلا، ويومئذ يفرح المؤمنين، يفرح المؤمنون بنصر الله. لكن النصر مش هو الحاجة اللي تخليك تفرح بس، لكن أيضا تجد من أهم الأشياء التي تحدث بعد النصر وبعد القتال التوجيهات والانتقادات وفضح العوامل التي تخل بهذا النصر والتي قد تسحب هذا النصر بعد ذلك ويتحول إلى هزيمة أو إلى مصيبة. وبتجد أهم هذه العوامل زي ما بينت الكلام عن مين؟ عن المنافقين. نرجع بقى لموضوعنا في سورة التوبة. والحقيقة سورة التوبة ما اسمهاش بس سورة التوبة، ودي من أهم الحاجات التي تميز سورة التوبة. زي ما تعودنا قبل ما نتكلم عن أي سورة بنحاول نتكلم عن حاجات بتميز هذه السورة، وسورة التوبة بتتميز عن غيرها من السور بعدة أشياء. بعدة أشياء، أول هذه الأشياء التسمية، إن سورة التوبة كما يقول أهل التفسير أكثر سورة في كتاب الله لها أسماء. في سورة في كتاب الله جل وعلا كله لها أسماء، يمكن الفاتحة ويمكن الإسراء لها ثلاث أسماء، إسراء اسمها سورة الإسراء وسورة بني إسرائيل وسورة سبحانه. كل هذا ورد به أدلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مرة تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول سورة سبحانه، يسميها سبحانه عشان بدأت بإيه؟ سبحان الذي أسرى بعبده. ومرة ثانية يقول النبي صلى الله عليه وسلم سورة بني إسرائيل، أو تقول السيدة عائشة كان النبي يقرأ كل ليلة بسورة بني إسرائيل وسورة الزمر. قبل أن ينام النبي كان إيه من عادته إنه يقرأ سورة الإسراء وسورة الزمر، فالسيدة عائشة سميتها سورة إيه؟ بني إسرائيل. هذه ثلاث أسماء. هتلاقي سورة محمد صلى الله عليه وسلم لها اسمين، سورة محمد عليه الصلاة والسلام وسورة القتال، تمام؟ لكن سورة التوبة عد العلماء لها 14 اسما. تخيل 14 اسم. ويقول العرب إذا ما عظم أمر الشيء كثر الأسماء. عشان كده تلاقي العرب مثلا بيحترموا السيف جدا، تلاقي السيف ده له أسماء كثيرة جدا في اللغة العربية. تلاقي مثلا اسمها بيض الهند، اسمها الصوارم، تلاقي لها أسماء كثيرة جدا. تلاقي الأسد مثلا له أسماء كثيرة، غضنفر، السبع، أسامة، تلاقي له أسماء كثيرة. فيقول لك العلماء إذا ما عظم الاهتمام بالشيء كثرت أسماءه، وده موجود في الشرع. وأعظم ذلك الله جل وعلا، اسماء الله الحسنى، الله تبارك وتعالى ملوش 99 اسم بس، خلي بالك ده خطأ بيقع فيه كثير من الناس. هو في 99 اسم لهم خاصية معينة، اللي هم ايه؟ من أحصاهم أو من أحصاها دخل الجنة. 99 دول اللي يحصيهم يدخل الجنة. لكن خلي بالك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو إيه؟ أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى إذن في أسماء الله جل وعلا استأثر بعلمها، وهذا يدلك على أن لله أسماء أكثر بكثير من 99. زي مثلا إن الله له اسما أعظم، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعظم. ده ناس كثيرة جدا مختلفين هو أنهي اسم في الأسماء التي نعرفها. وهكذا وكذلك يوم القيامة، لما تيجي تبص مثلا يوم القيامة له اسم واحد قيامة؟ لا طبعا، الواقعة والقارعة ويوم الفزع الأكبر والصاخة والحاقة وهكذا. تجد له أسماء، لو عادة نتكلم في أسماء يوم القيامة ده محتاج دروس. كل اسم له معاني وله فوائد. فلما تجد أن سورة التوبة لها هذا العدد الكبير من الأسماء، ده يخلينا نقف، ألا هو في إيه؟ ليه الأسماء الكثيرة دي؟ وفي أسماء عجيبة جدا، وكلها خلي بالك بقى من الكلمة اللي جاية دي، وكلها ملهاش علاقة بالاسم المشهور بالسورة. اسم السورة المشهور إيه؟ التوبة، ده أشهر اسم لها. لدرجة إن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول، اسمع الأثر ده، يقول إنكم لتسمونها التوبة وإنها والله سورة العذاب. يعني كأنه بيقول أنتم بتسموها التوبة ليه؟ الاسم الذي أحفظه أنا سورة العذاب. قال إنكم تسمونها التوبة وإنما هي سورة العذاب، ما تركت أحدا من المنافقين إلا نالت منه بشيء من العذاب، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. يبقى اسمها أدي اسم العذاب له علاقة بالتوبة. هنشرح العلاقة دلوقتي، بس ظاهر الأمر إن بقية الأسماء كلها أسماء في غاية الشدة. اسمع كده بعض الأسماء الفاضحة، المقشقشة، المخزية، العذاب، المشردة، براءة، كل دي أسماء. الكاشفة، دي كلها أسماء من أسماء سورة التوبة. الكاشفة، المخزية، المقشقشة ده يقال قشقش الدواء الجرد، في عبارة عربية إن مثلا لو واحد مثلا عنده مرض جلدي ياخد دواء مثلا ينفن به فلما يبدأ يحصل التئام العرب يقولوا ايه؟ قشقش الدواء الجرب، يعني ايه؟ ازاله، ازاحه، شاله من مكانه. فالمقشقشة كأنها فيها ايه؟ نوع من انواع العلاج، العلاج الجذري، ازالة من اماكنها. كذلك الكاشفة والفاضحة والمخزية. تحس ان صورة التوبة اخوانا عبارة عن فضائح. وخلي بالك كثير من الناس يظن انها فضائح للمنافقين. طبعا هم المنافقين من اهم من فضح في سورة براءة او سورة التوبة، لكن مش بس المنافقين، سورة التوبة فضحت الجميع. خلي بالك ان سورة التوبة من مميزاتها انها كما يقول بذلك جمع كبير من اهل التفسير اخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. لم ينزل بعدها الا يمكن آية من المائدة على خلاف بين اهل العلم، اللي هي اخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم خطبة الوداع، قلناها واحنا بنشرح سورة المائدة فاكرنا، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لكن قبلها هي اخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي السورة دي. فكأنما هناك في اخر بيان للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم في فضح بقى. كل لازم يتفضح، كل واحد لازم ينام على حقيقته، وكل واحد لازم يتعرف هو مين وصفاته ايه. المنافقين لازم يبانوا، وكل اصحاب الاعذار لازم يظهروا، والمشركين لازم يحصل في براءه منهم. عشان كده اسمها الثانيه ايه اللي هي اول كلمه قالت فيها براءه، براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الارض اربعه اشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين. عشان كده اسمها ايه المخزيه، عشان حصل فيها اخزاء وكشف وفضح للمنافقين ولأهل الكتاب. هتلاقي فيها فضائح لأهل الكتاب، يعني مثلا عن قول الله تبارك وتعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ها؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون. إيه ده؟ دي كلها إخزاء وفضح للبخلاء اللي بيبخلوا على الدين، اللي بيبخلوا بأموالهم ويكنزونها، لأهل الكتاب. عشان كده ربنا بيقول إيه عليهم؟ شوف الكلمة، لما قال الله تبارك وتعالى عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. شوف الكلمة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، دي فضيحة لأهل الكتاب. كيف أنهم عبدوا المسيح وما اكتفوش بس بعبادة المسيح، لكن عبدوا أيضا الأحبار والرهبان رجال الدين عندهم عبدوهم. ولذلك لما سمع سيدنا عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذه الآية وكان نصرانيا قبل إسلامه، فقال يا رسول الله ما عبدناهم، كناش بنعبدهم ولا حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحل حرامكم ويحرم حللكم، أو في رواية في البخاري ألم يحلوا لكم الحرام وأحلوا لكم وأحرموا عليكم الحلال، قال بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتكم لهم، لأن هذا حق لمن؟ لله. تحليل والتحريم ده مش حق العالم أو رجل الدين، إنه هو يجتهد من خلال النص، من خلال كلام الله وكلام رسله وأنبيائه أن إيه؟ أن يجعل أو أن يبين للناس الحال والحرام. لكن بقى يبدأ هو يحلل ويحرم، هذه عبادة، هذه فضيحة إيه؟ لأهل الكتاب. فضحت أيضا المشركين، المشركين فضحوا في هذه السورة، فقال الله تبارك وتعالى عنهم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. شوف الكلمة، ألا تقاتلون قوما، هذه فضيحة نكث اليمين، ها؟ وبعد كده إيه؟ لما قال ربنا عليهم إن هم إيه؟ لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون، وإنهم إن يظهروا عليكم، آية ثانية، لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. كل ده يا إخوانا هذه الأسماء هي فضائح الفاضحة الكل. وأهم من كل ده زي ما قلنا مش بس المنافقين والمشركين، فضائح المنافقين دي مش هقولها دلوقتي لكن هنقولها لوحدها، لأن فضائح المنافقين دي أغلب السور وتيجي كده زي ما اتفقنا وكرر كل مرة الكلمة دي. بعد ما نسمع هذه السورة كل واحد بيسمع هذه السورة أو هذا الترابط مكلف إن هو يرجع يقرأ عشان يبقى فيه تفاعل. مينفعش أبدا إن تبقى فيه تفهم سورة من غير ما ترجع بقى تسمع اللي أنت سمعته ده بقى دي تبدأ تطبقه. شوف بعد ربنا بيقول على المنافقين إيه؟ طب أنا فيه الكلام ده ولا لأ؟ طب وعشان كده بقول لك بقى إيه دي نقطة مهمة جدا، أن سورة التوبة لما كان اسمها الفاضحة لم تكن الفضائح فقط لأهل الشرك ولا لأهل الكتاب ولا المنافقين، إنما كانت أيضا فضيحة لكل واحد منا أمام نفسه. لو قرأت سورة التوبة بالنية دي هتلاقي حاجات أنت بتقع فيها. أوعى تظن أبدا نفسك بعيد عن سورة التوبة أبدا. لماذا؟ لأن سورة التوبة، وده بقى الربط هو بين الاسم بقى المشهور، لما سورة التوبة كان اسمها سورة التوبة وأكثر كلمة أو أكثر مرة وردت فيها سورة كلمة التوبة في سورة من سورة القرآن كانت في هذه السورة. يعني سورة التوبة فيها كلمة التوبة وردت 17 مرة. معدل ده بالنسبة لنفس الكلمة أعلى معدل في كتاب الله لهذه الكلمة. ورد بعده في سورة البقرة 12 مرة. كلمة التوبة 12 مرة في سورة البقرة. بعد كده سورة النساء، بعد كده آل عمران. وسورة البقرة اللي هي أطول سورة في القرآن جزئين ونص. ذكرت فيها كلمة التوبة عدد مرات أقل من سورة التوبة. وما في إيه؟ سورة التوبة اسمها التوبة وذكر فيها 17 مرة التوبة، يبقى إذا سورة الواحد كده أول وهلة يحس إنها إيه؟ كأنها بقى كلها كلام عن التوبة والرحمة والمغفرة. لا. التوبة هنا بقى في السورة دي مش الكلام عنها بالطريقة دي، أمال إيه؟ التوبة كحلف. كأنه في آخر بيان ختامي للنبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، مالكوش حل غير إنكم تتوبوا. والكلام فيها للجميع، حتى تخيل شوف بقى أقصى حاجة للنبي والمهاجرين والأنصار. ربنا بيقول في نفس السورة إيه؟ لقد تاب الله على النبي. ألا حتى النبي عليه الصلاة والسلام مخاطب في التوبة؟ حتى النبي، ومش بس النبي، والمهاجرين والأنصار. والمهاجرين والأنصار الذين تابعوه في ساعة العسرة من بعد أن كاد يبيغ قلوب فريق منهم من المهاجرين والأنصار. أي كأن السورة بتقول لك التوبة هي الحل. مفيش فايدة. مش هتقدر تهرب من فضائح سورة التوبة إلا بالتوبة. كلها فضائح للجميع. عشان كده بقول لك أنا عايز وإحنا بنسمع سورة التوبة وإحنا بنسمع صفات المنافقين فيها تدخل عليها قلب سيدنا عمر. سيدنا عمر اللي كان بيروح لسيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول له كده: يا حذيفة أسماني لك النبي في المنافقين؟ يا حذيفة أو أنا منافق؟ ده مين يا إخواننا؟ ده عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه الذي فرق الله به بين الحق والباطل. كان يدخل كده عارف ان سيدنا حذيفة كان عارف اسماء المنافقين واحد واحد، يجي كده يقول له: يا حذيفة أسماني لك النبي هو أنا فيهم؟ فكان حذيفة يتهرب من الإجابة لأنه كان مستأمن على أسماء المنافقين، هو عارفهم واحد واحد. فيظل عمر كل يوم: يا حذيفة أسماني لك النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ حتى قال له حذيفة: لا يا أمير المؤمنين، لست منهم. فارتاح عمر وبدأ بعد كده مش بس كده اكتفى بهذه الإجابة، لكن كان ينتظر إذا ما مات رجل في المدينة حتى ينظر هيصلي عليه حذيفة أم لا يصلي. لو حذيفة صلى يبقى ده مش منافق، لأن ربنا قال إيه للنبي عليه الصلاة والسلام: ولا تصلي على أحد منهم مات. محدش يصلي أبدا على المنافقين. فكان عمر بن الخطاب بشدة ورعيه لا يصلي عليه. يشوف بقى حذيفة، حذيفة اللي عارفهم خلاص ما يصليش معاه. لكن أنا عايزك تاخد بالصورة بهذا القلب. عمر افترض إن هو ممكن يكون منافق. افترض إنه ممكن يكون عنده صفات من صفات المنافقين. وعشان كده قدر يستفيد، وقدر الصحابة لما كانوا بيخاطبوا بالقرآن كأنما يعني أو مش كأنما هو عليه المنزل، أنت كمان تقرأ القرآن بهذه النية. ولذلك كان يقول كثير من التابعين، يعني أحد التابعين كان يقول إيه اسمه ابن أبي مليكة، كان يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسهم بفرقة. 30 واحد شافهم من أصحاب النبي كلهم خايفين يكونوا منافقين. فهذا أمر أنا عايزك وأنت تسمع صوت التوبة كده أن هذه الفاضحة اسمها كده الفاضحة الكاشفة بتكشفك قدام نفسك. بتكشف الأعذار اللي بنتعذر بيها. بتكشف صدقنا من كذبنا. وخلي بالك الصورة بينة ان في ناس بتكذب وفي ناس صادقة. لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر المعذرون الناس اللي جم يعتذروا وكل واحد بقى ايه جاي باعذار ايه ذلي ولا تفتني ها ان بيوتنا عوره في صوت الاحزاب وما هي بعوره. واحد تاني يقول ايه ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بان يكونوا مع الخوارج وطبع الله على قلوبهم. كل واحد باعذار. ربنا ذكر ان في ناس صادقين عشان تتكشف بقى عن نفسك. فربنا سبحانه وتعالى يقول ايه ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. شوف ده الصدق بقى اللي جه عشان يطلع عنني عليه الصلاة والسلام في الغزوة. النبي قال له ما فيش حاجة أحملك عليها ما أقدرش مش هعرف أخليك تجاه. عمل إيه؟ بكى إنه كان صادق كان نفسه يطلع. فتجد الصورة عملت لك نموذجين أو ادتك نموذجين. نموذج اللي عايز يتهرب اللي عايز يلاقي عذر بركة يا معبر زي ما بيقول مش معبر ربنا خلاص بركة احنا استريحنا كده وريحنا ومرتاح بقى خلاص ومبسوط وسعيد في حياته. لكن في ناس تانية لا لما يشوف اخوانه بيمزقوا وبيقتلوا مش بيبكي عليهم لان هم ان شاء الله شهداء عند الله جل وعلا. لكن بيبكي على ايه؟ بيبكي على نفسه. ربنا قال لماذا تبكي ولماذا تحزن؟ حزنا الا يجدوا ما ينفقون. يبقى اذا اخواننا سوره التوبه زي ما قلت لك من أسمائها الفضحة التي فضحت الجميع أمام نفسه. المنافقون فضحوا وأهل الكتاب فضحوا لكن الصورة بتدي حل نهائي بتقول إيه؟ توبوا. للجميع الكل في الصورة خطر بالتوبة حتى الكفار وأشد الناس كفرا. ربنا بيقول إيه؟ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي آية تانية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. يبقى ربنا بيقول على الكفار حتى دول توبوا. المنافقين ربنا بيقول لهم إيه في السورة؟ فإن يتوبوا. شوف بقى عشان أقول لك إن السورة ما بتديكش حل وسط. فإن يتوبوا يكوا خيرا لهم. هو ده الحل الوحيد. فإن يتوبوا يكوا خيرا لهم. المترددين الناس اللي بين الذنوب يعملوا شويه ذنوب وشويه يطيعوا الله تبارك وتعالى. ربنا يقول ايه؟ واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم. يا رب تب علينا. عسى الله ان يتوب عليهم. المقصرين اللي قصروا في حق الدين ربنا قال عليهم وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت هنقول قصتهم في الاخر. ثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية وهؤلاء الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. ربنا قال ايه؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. شوف بقى كده بعدها ايه؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. توبة تحس ان كل مخاطب حتى النبي زي ما قلت لك لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ فريق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا انه رؤوف رحيم. يبقى ربنا بيقول لك في هذه الصوره رساله للجميع. رساله عايزك تحفظها كده وتحطها دائما امام عينك. الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده. ربنا بيقول لك كده في سوره التوبه الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده. لدينا الصوره فضحت اخوانا واخبرت بكل صفات المقصرين والقاعدين والمنافقين والمشركين واهل الكتاب. بتقول لك الحل ايه؟ الحل هو التوبه. طيب قبل ما نبدا نتكلم عن الصوره عايزين نعيش الاول في جو الغزوه الشر. ايه اللي حصل؟ ايه هو اللي حصل في هذه الغزوه يخلي تحدث هذه الفضائح؟ سوره التوبه اخوانا بتقول لك كيف ان المسلمين لما ابتلوا بابتلاء شديد جدا. ما كانش غزو عدي ابدا كانوا بيسموها العلماء ايه حتى عارف اسمها؟ غزوه الايه؟ العسره. عسره شديده جدا في هذه الغزوه. عيش بقى جو الغزوه كده. النبي عليه الصلاه والسلام لما علم ان الروم ومنهم قبيله زي ما قلت لك اسمها الخساسنه في الشام اعدت العده لغزو النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما النبي عليه الصلاه والسلام ارسل الرسائل لملوك الروم وارسل الرسائل لملوك فارس وملك مصر وكل الملوك ارسل لهم النبي رسائل وبدا النبي عليه الصلاه والسلام خلاص دانت له الجزيره العربيه وبدا يبقى له قوه. تمام. فبدأ ايه الروم يحسوا في خطورة، في خطورة من الناس دي، الناس دي خلاص بقت شوكة وأقوياء. فأعدوا الودة وبدأت الأخبار تتسرب عن طريق المنافقين عشان يخذلوا، لأن ده من دور المنافقين القوي جدا. وإن منكم لمن ليبطئن، ليبطئن بناس بيبطئوا بيتفقدوا الصفر والعياذ بالله، كلنا عارفينهم كلنا بنسمعهم في كل وقت، ولا زال الكلام نفسه الذي قيل من قبل يقال إلى يومنا هذا، نفس كلام المنافقين لا يتغير، ما بيعرفوش يجيبوا جديد. هو كلام المنافقين دلوقتي هو كلام المنافقين زمان، زي ما قلت لك المره اللي فاتت بسوره الامثال لما قالوا ايه، اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. ما سمعتش الكلمه دي الايام دي؟ ما سمعتش غر هؤلاء دينهم؟ ايه الصواريخ اللي بيبعتوها دول؟ الناس دي اتجملت ولا ايه؟ الناس دي اتهبلت؟ هم السبب، هم اللي خلوا الناس دي تضربهم، هم السبب اللي خلوا اسرائيل يستحملوا بقى غضبها. واحد تاني منهم يطلع المفروض انه من القيادات العظيمه في فلسطين يقول لك ايه؟ اذا كانت المقاومه ستؤدي الى فناء فلسطين فلا نريد هذه المقاومه. نفس كلام المنافقين، التثبيط وتباطؤ واثقال للصف، نفس كلام المنافقين. فتجد ان هذه السوره يا اخوانا لما تشوف بقى الموقف اللي حصل، ها بدا المنافقين يقولوا بقى ان الغساسنه بيشنوا وبيعدوا العده لغزو النبي صلى الله عليه وسلم وغزو المدينه، لدرجه اقول لك حديث يعرفك قد ايه المسلمين في الوقت ده كانوا حاسين ان اي لحظه الروم هيهاجموا. ذكر في كتب السنه ان عمر بن الخطاب بينما هو جالس في بيته جاءه رجل يطرق على الباب بشده. الحديث ده هتجدوه في كتب الفقه في باب الايلاء، باب غريب جدا ملوش دعوه بالايه بالجهاد، باب الايلاء اللي هو للذين يؤلون منكم من نسائهم، الناس اللي بيؤلوا يعني بيهجر نسائه. فالنبي عليه الصلاه والسلام زي ما احنا عارفين آل من نسائه شهرا، النبي هجر ازواجه شهر كامل عقابا لهم على مساله معينه. فايه اللي حصل؟ فواحد جه يخبط على سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وجعل يطرق الباب، يا امي يا عمر بن الخطاب، يا عمر يا عمر افتح. عمر بن الخطاب بيقول ايه؟ هو اللي بيروي الحديث. فقمت فزعا وقلت دخل الغساسنه، دخل الغساسنه. يبقى كان ايه يا اخوانا؟ كان متحفز، المسلمين كلهم في حاله ايه؟ تحفز شديد جدا. فقال اول ما فتح الباب الراجل ادخل الغساسنه؟ فقال له لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فارق زوجاته. والصحابه كانوا فاكرين ساعتها ان هو طلق نساء. طبعا عمر بن الخطاب له ابنه حمى النبي عليه الصلاه والسلام سيده حفصه رضي الله تعالى عنها وعن امهات المؤمنين جميعا. شاهد ان مش كلام دلوقتي عن الايلاء والكلام ده، لكن شوف احساس عمر بن الخطاب والصحابه ان في اي لحظه الروم هيهجموا. فالنبي عليه الصلاه والسلام قرر بامر من الله ان ايه؟ ان يهاجمهم ويغزوهم قبل ان يغزوا. ولاول مره في غزوه من الغزوات النبي عليه الصلاه والسلام يعرف الناس لوجهه، احنا رايحين نقاتل الروم. كان دايما النبي عليه الصلاه والسلام يعمل ايه كل غزوه يا اخوانا؟ يعرض او يوري، يقول كلمه كده ايه؟ نخرج نبتغي فضل الله، نخرج نبتغي فتحا من الله، لكن ما يقولش في الاول. وده من تمام حكمه النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما يرسلش الى اعدائه انه ساتي فيفتح عليهم. لكن في الغزوه دي النبي عليه الصلاه والسلام لبعد المسافه وعشان يتم الابتلاء، لان الغزوه دي من اهم مقاصدها ابتلاء المؤمنين في اخر حياه النبي عليه الصلاه والسلام. يعلن النبي عليه الصلاه والسلام ليه؟ المسافه البعيده وجو بقى الغزو يا اخوانا. عد بقى معايا الظروف بتاعت الغزو، خلي بالك. اول حاجه انها كانت في الحر في شهور الصيف، واللي راح منكم من الجزيره العربيه راح يعمل عمره او حج في الصيف يعرف يعني ايه حر الجزيره العربيه، حر لا يحتمل. احيانا درجه الحراره بتعدي ال 45 بل تصل احيانا الى 50. لو واحد ساب جهاز المحمول بتاعه في السياره يفسد فورا، ما يرجع يربيه على طول بعدها من شده الحراره الرهيبه التي يعني لا يحتملها انسان. فطالعين بقى في الوقت ده وفي الظروف دي شده الحر، المدينه في هذه الظروف في مجاعه. مجاعه يعني ايه؟ كان في قله شديده جدا من الثمرات. وخلي بالك الزرع على مشارف الايه؟ الحصاد. خلاص بقى يقول لك ايه في هذه الغزوه؟ دانت ثمار المدينه، خلاص مستنيه بقى انها ايه؟ انها تحصد. لو اشترينا عليها اكتر من كده تفسد، وهم ايه؟ ارجع تاني شويه محتاجينها في مجاعه. يبقى مجاعه
وحر والدنيا محتاجينها وخلاص دانت لهم الثمار هيبداوا خلاص يجمعوا الثمار اهو ها ومسافه رهيبه جدا ابعد غزوه يعملوها الى الان شهر الذهاب وشهر الاياب تخيل وايه طريق صعب جدا طريق طويل وصعب ومليء بالصعاب طول الطريق عشان كده اسمها ايه غزوه دي يا اخواتنا العسره طريق عسير وقت عسير وجو عسير وايه كمان اشد امه او اقوى قوه عظمى في هذا الوقت على الارض اللي هو مين الروم هيواجهوا الروم بكل اسلحتهم وعتادهم كان يقول لك العلماء السيئه بيقول لك كان الرومي منهم يعني ثقيلا من كثره ما عليه من حديد كله كده من اوله لاخره مغطى بالحديد فرسه مغطى بالحديد تخيل السيف بتاعه كان مثلا يقول واحد السيف اثقل من سيف المسلم اربع مرات السيف بتاعه بس من شده من كثره الحديد الذي كانوا ناس كده مصفحين شوف القوه الرهيبه وعدد مهول قيل في هذه الغزوة كان المواجهة بين المسلمين بضعة ألف وبين بضعة آلاف وبين 250,000 من الروم. كل دي يا اخوانا عسر شديد عشان يحصل ايه يا اخوانا؟ عشان يحصل بقى الابتلاء. وده المقصد المهم العظيم من أي أزمة بتمر علينا عشان لما نيجي نسأل نفسنا ماذا بعد الأزمة اللي حصلت دي؟ أهم حاجة تطلع بيها التمايز. الفضائح. كل واحد يبان على حياته يبان قدام نفسه عملت ايه لاخوانك دعيت ولا ما دعيتش انفقت ولا ما انفقتش نصرت باي حاجه قدرت عليها ولا لا كل واحد يظهر على حقيقته الصوره دي اسمها فضيحه عشان كده لانها علقت على غزوه اشد ابتلاء مر به المسلمين حتى هذه اللحظه وكل واحد بقى يبان على حياته فتطلع بقى فضائح اول فضيحه هتجدها في سوره التوبه فضيحه القعود عن نصرة الدين عد بقى معايا كده هنبدأ بقى فضيحة كده أول فضيحة القعود عن نصرة الدين هتلاقيها في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض شوف المبنى كممكن تثاقلتم والكلمة صحيحة والمعنى يتم لكن شوف الكلمة التي استعملها الله جل وعلا اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تغفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير دي فضيحة القعود لما ربنا سبحانه وتعالى امرهم بالقيام لقتال الروم بدا يحصل ناس كده زي حالتنا كده عايز كل ايه مفنى اقولها اسقط على نفسك بدا الناس بقى تتاوب بدا الناس تتثاقل اتثاقلتم الى ايه يا اخوانا الى الارض فاكرين نفس الكلمه في سوره الاعراف لما كنا بنشرح قول الله تبارك وتعالى ولكنه اخذت الى الارض الارض الدنوب الدنيا الشهوات الملذات وعشان كده ربنا قال بعدها ايه السبب اللي بيخلي الناس تتثقل؟ ايه السبب اللي يخلي واحد ما يجهدش؟ واحد ما ينفقش ماله، ما ينفقش نفسه، وهو عارف وموقن انها مش بتاعته، هي بتاعتك؟ ربنا بيقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم، وايه كمان؟ واموالهم، لان لهم الجنه، ربنا اشتراها منك يا اخي. ايه اللي يخليك تتثقل؟ اللي يخليك تتثقل ان انت ايه؟ الايه اللي بعدها او الكلمه اللي بعدها ارضيتم بالحياة الدنيا. للأسف يا كثير منا رضي بالحياة الدنيا. رضي بالمادة. رضي انه يرتاح في بيته بين أبنائه وبين زوجه. مش عايز يضحي بأي حاجة عشان الدين. مش عايز يضحي حتى بشوية راحة. مش عايز يضيق على نفسه شوية وينفق يدفع لإخوانه وأنا أولكم أنا لا أتهم أحد كلنا فينا هذا التقصير. رضينا بالحياة الدنيا. عشان كده ربنا بيقول كده أرضيتم استنكار. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ طب القرآن إيه بإيه؟ لو أن الدنيا ذهب دائم والآخرة خزف دائم لفضلنا الآخرة، فما بالك بأن الدنيا حتى ما يتقالش عليها خزف، يتقال عليها إيه؟ جناح بعوضة، ولا حتى تساوي جناح بعوضة، والآخرة ذهب إيه؟ ده ذهب ويقود وفضة وأساور وحور وفواكه ولحم طير ومفيش مقارنة أصلا بين الآخرة وبين الدنيا.
ربنا يقول لك إزاي عملت المقارنة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ وهو ده كل واحد تثاقل، هي دي الموازنة اللي عملها. هو اختار الدنيا، اختار أن يتثاقل، اختار ما يدعوش إلى ربه، لا يتعلم العلم، لا ينشر الدعوة، لا يأمر بالمعروف، لا ينهى عن المنكر، لا يصدع بكلمة الحق. ليه؟ عشان عايز يمشي جنب الحيط، عشان عايز يربي عياله، عشان ركن إلى الدنيا. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة؟ لما تيجي تعمل مقارنة إلا قليل. ومش بس كده، ربنا يحطك في هذه الصورة عشان تعرف الصورة بيان نهائي. إلا تنفروا، شوف شوف العبارة المعلنة، إلا تنفروا يعذبكم. عشان محدش يجي يقول إن خدمة الدين ده طرف، أو دي وظيفة ناس معينين كده بعينهم وبدورهم. لا، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هتيجي تسأل نفسك لما تسمع الآية دي، كأن ربنا جل وعلا، ربنا جل وعلا جعل في هذه الصورة، ربنا بيقول لك إيه اللي بيخليك تتثقل عن خدمة الدين؟ حاجتين أساسيين، الشهوة والشبهة. الشهوة هتلاقيها كثيرة جدا تذكر في الصورة، زي مثلا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وإيه؟ وجهاد في سبيله. فتربصوا، كل واحد بقى يقيس كده يشوف نفسه. الحاجات الثمانية دول حرام؟ كلها حاجات مباحة، كلها حاجات بل مطلوب إن أنت تحبها، زي الوالدين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، كل ده مفيش بأس أبدا من حبه، بل بعضه حبه فرض. إنك تحب والديك ده بإيه؟ ده فرض. بر الوالدين وحبهم ده أمر مهم جدا، والأبناء والعطف عليهم، كل ده مفيش منه بأس. لكن ربنا بيقول لك أول ما تبقى في موازنة، موازنة مع إيه؟ مع مراد الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبك للتضحية من أجل الدين. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. هنا بقى تخاف، أول ما تلاقي فيه موازنة تخاف. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي بعذابه وبفصله وبحكمه، حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى ربنا بيقول لك السبب الذي يجعلنا نتثاقل عن الأرض الدنيا وكل اللي في الدنيا، حتى المباحات منها، ولاده، بيته، أهله، عمله، فلوسه، تجارته، مسكنه، ده اللي بيتقلب. عشان كده كتير مننا بيستغرب من موقف حنظلة، يعني يقول لك موقف عظيم جدا، هو فعلا عظيم، لما قام من على زوجه في غزوة أحد وهو يعني لم يختزل حتى، لا زال في يوم البناء ليلة الدخلة زي ما بيقولوا، ولا زال يعني في يعني لحظة يتمناها كل شاب، ومع ذلك يسمع المنادي حي على الجهاد يقوم من عليها، وهي أحب الناس إليه في هذه اللحظة، ويلبي نداء الله جل وعلا. كثير مننا بيستغرب، يقول كريم يعني موقف عظيم جدا، موقف بطولي جدا، لكن تعالى اسأل نفسها سؤال: ماذا لو لم يقم؟ يعني لو ما كانش ساعتها عمل كده، والدين محتاج له، وفي فرق وفي مصيبة على الدين، لو ما كانش عمل كده وكمل له، كان حصل ايه يا اخوان؟ كان اصبح من الايه؟ من الذين تخلف. ما هو لما كعب عمل كده ربنا انزل فيه ايات وعوقب، زي ما هنحكي دلوقتي، عوقب عقابا شديدا. يبقى المسألة مش مسألة تحكيم، الا تنفروا يعذبكم. لو فضلت اي حاجة من الحاجات دي على دينك وعلى التضحية لله جل وعلا بكل غالب ونفيس، يبقى ساعتها ايه؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين، تبقى فاسق عياذا بالله تعالى. ده السبب الاول، ربنا بيقول الدنيا ومتاع الدنيا ولذات الدنيا. كعب بن مالك يا اخواننا كان بيقول ساعتها ايه؟ كان بيقول اسمع، كان بيقول: والله ما اجتمعت لي دابتين الا في هذه الغزوه، وما كنت في حال في غزوه ايسر ولا اقوى من حالي في هذه الغزوه. صحته دوجتان، كان عنده دابتين تمعت له دابتان، وفضل بقى ايه الحاجات دي بدل ما هي تخليه ينفقها لله ويسارع بها الى الخيرات، عمل ايه؟ اثقلته، قعد تحت العريش والماء والزوجتان الحزنوان، وقعد بقى خلاص استريح. ربنا بيقول ايه؟ الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم. اسال نفسك كده كم مره دعيت للنفير. اصل خلي بالك النقطه الثانيه بقى دي مهمه جدا، ان كثير من الناس برضو مما يبطئهم هو مش عشان الشهوات، هو مش متفكر عن خدمه الدين عشان الشهوات، لكن عشان الشبهه. في شبهه في ذهن كثير من الناس انها مش شغلتي، دي مهمه ناس معينه، دي مهمه الدعاء، دي مهمه ناس لابسين عم على دماغهم، دي مهمه المجاهدين. طب انت فين صورته؟
وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كما بينت أول فضيحة ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة، أو من فضائح مهمة جدا التي تكلم الله جل وعلا عنها في الفاضحة، أنه الذين يتثاقلون حينما يدعون إلى نصرة دين الله جل وعلا. قلنا إن السبب الأول الذي ذكره الله جل وعلا لهذا التثاقل هو الركون إلى الدنيا والرضا بها وبشهواتها. السبب الثاني الشبهة، إن هو متخيل أنه ليس عليه دور في نصرة الدين. عشان كده تجد في كثير جدا من المواضع في سورة التوبة أن الله جل وعلا يرد على هذه المسألة، يرد على مسألة إن الدين ده أو أن نصرة الدين والنفير ليست فقط في الجهاد أو في القتال، وليست فقط حكرا على أناس بعينهم، إننا تجد في الصورة شمولية في هذا التصور. زي مثلا قول الله تبارك وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. انفروا خفافا وثقالا، بعض العلماء فسرها بايه؟ فسرها خفافا يعني في حال خفتكم وشنبكم، وثقالا في حال عجزكم وكبركم. وعشان كده فهم الايه دي سيدنا عمار بن ياسر وهو ابن 90 عاما، 90 سنه يا اخوانا، 90 سنه، ونادى المنادي بالجهاد. فايه؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في فتره اماره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فاذا بابنائه يقولون: يا ابانا اقعد ونجاهد عنك. شوف الرد هذه، قال: وهل أبقت لنا آية النفير جنبا ننام عليه؟ حنعرف ننام؟ هل أبقت لنا آية النفير جنبا ننام عليه؟ ألم تسمعوا قول الله، أنهم كده لأبنائهم، ألم تسمعوا قول الله: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا. وإن به في وهو ابن 90 عاما يخرج لينصر الدين، فما شافش لنفسه عذر، ما قالش أنا خلاص أنا كبرت وعجزت ولادي بقى يجاهدوا، أبدا. تجد أن السورة في كل مرحلة تأمرك بنوع من الجهاد. تلاقي مثلا آية ثانية ربنا يقول لك إيه: وما كان المؤمنين لينفروا كافة، خلاص مش لازم كله يطلع يجاهد يقاتل، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يبقى تبين السورة اللي فيه نوع ثاني من النفير اللي هو نفير إيه؟ العلم. شكل ربنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في سورة التوبة يقول له إيه؟ يا أيها النبي جاهد الكفار، خلاص دي عرفناها، جهاد بالسيف. وإيه؟ والمنافقين، والمنافقين واغلظ عليهم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان بيطيع كل أمر في القرآن ولا لا؟ يقينا نجزم ونشهد أنه قد أدى كل أوامر ربه جل وعلا. طب كيف جاهد النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين؟ عمرك سمعت النبي عليه الصلاة والسلام رفع سيف في وجه منافق؟ بالعكس، ده لما ما رضيش يقتل أبي عبد الله بن أبي بن سلول قال إيه؟ لا يقولون أن محمدا يقتل أصحابه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قتلش منافق. أمال إزاي كلمة جاهد الكفار والمنافقين فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأداها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء:
بأن بين وعلم ونصح ودعا وأظهر الحق والباطل. بكده ينفضح المنافقون. لما تفضح العلمانيين والقوميين وأصحاب التثاقل وأصحاب الشبهات وتبين للناس كيف أن هؤلاء كذابون وأن هؤلاء مجرمون وتبين شبهاتهم وتدحضها بالعلم وبالحجة وبالمنطق وبالعلم وبالأثر وبالحديث وبالقرآن، وبذلك أنت تجاهد. والله هذا جهادي إخواني، كما قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. الصورة تقول لك إيه؟ ما كان المؤمنين لينفروا كافة. ما ينفعش كله يقاتل، لازم يبقى فيه علماء ويبقى فيه دعاء ويبقى فيه منفقين. عشان كده لما سيدنا عثمان بن عفان في غزوة العسرة في هذه الظروف القاسية، جه النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس للإنفاق. سيدنا عثمان كان يجاهد وكان مجاهدا، لكن هل اشتهر عثمان بالقتال؟ هل يشهد ده انك اشتهر مثلا بدعوة القتال؟ هتلاقي علي بن ابي طالب، هتلاقي مثلا حمزه بن عبد المطلب، هتلاقي خالد بن الوليد، هتلاقي براء بن مالك. وفي ناس تانيين اشتهروا بالايه؟ بالانفاق، بالجهاد بالمال، وهذا عظيم. يبقى كل واحد كان بيلاقي لنفسه وظيفه في الدين، انفروا خفافا وثقالا. عشان كده الصوره تعمل لك شموليه تامه في خدمه الدين، مش كلها هي يا اما قتال يا اما نقعد ننام في البيت. لا، في كذا حاجه ممكن تعملها، في اشياء كثيره. وتلاقي الصوره تقول لك ايه في غايه الخطوره. يقول الله جل وعلا: ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله. اي تعب، اي مخمصه، اي ظمأ. اسمع اللي بعدها: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. اي موطئ بيطأ مسلم في علم، في اقتصاد، في تقدم، في رقي. اي موطئ. ولا يطؤون موطئا، موطئا جاءت ايه؟ نكره للعموم، زي ما قلنا في سوره الانفال: واعد لهم ما استطعتم من قوه، نكره للعموم، كل انواع القوه. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. ان الله لا يضيع اجر المصلحين المحسنين. ولا ينفقون نفقه صغيره او كبيره. اي حاجه يطلعها لله، اي حاجه ينفقها لله. ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم احسن ما كانوا يعملون. يبقى اذا يا اخوانا هذا كله الله جل وعلا يبين انه لا عذر لاحد. محدش يجي يتعذر يقول لك اصلا ما فيش حاجه اعملها، ما عنديش ما انفقه، ما عنديش ما افعله، ليس لي دور. كل ده اخوانا من الاعذار. الله جل وعلا بين ان الجهاد يكون بالقران، وجاهدهم به جهادا كبيرا. الله جل وعلا بين ان النفير، ولفظ النفير ده يستعمل في اغلبه للجهاد والنفر، ولولا نفر. لكن ربنا قال ايه؟ من كل فرقه منهم طائفه. ليه؟ ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم. الانذار والدعوه والتحريض: يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال. مش ربنا قال له كده؟ حرض المؤمنين. التحريض ده فين؟ اين الدعوه؟ واين التعليم؟ واين الانفاق؟ اين كل هذه المصارف؟ واين كل هذه المنافذ لخدمه الدين؟ عشان محدش يقدر يقول يا اخواننا حتى الاطفال وجدوا نفسهم دورا في دين الله جل وعلا. معاذ ومعوذ بن عفراء ما قالوش احنا اطفالنا على ناس جهاد، بل قتلوا ابا جهل في غزوه بدر. تلاقي كله عايز يخدم، وكله عايز يؤدي، وكله عايز يكون له دور. عبد الله بن ام مكتوم كان اعمى. عارفين سيدنا عبد الله بن ام مكتوم لما جاء في احدى الغزوات قال لامير الغزوه: قال اجعلوني على الرايه، يعني انا اللي امسك الرايه، فاني رجل اعمى لا استطيع الفرار. ليه؟ عشان تفضل الرايه مرفوعه. انا راجل اعمى مش هعرف اقرا، فهتفضل. لا، بدا يفكر: انا اخدم الدين ازاي وانا اعمى؟ اخدم الدين انا مش هعرف اقرا، حتى لو خفت خلاص امسك الرايه. كل واحد كان يبحث لنفسه عن دور، مش يقعد يتعذر. لانه يا اخواني يعني الله جل وعلا قال في هذه السوره كلمه خطيره جدا، قال: الا تنصروه فقد نصره الله. الا تنصروه فقد نصره الله. يعني لو انت ما نصرتش هذا الدين وهذا النبي، الله ينصره. ده كان للاسف ممكن ينصره غيرك، ممكن تستبدل والعياذ بالله. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. يبقى دي من الفضائح المهمه جدا، قول الله جل وعلا: ما لكم
إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم. اسهى على نفسك كده، شوف كم مرة دعيت للإنفاق، دعيت للدعوة، دعيت للتعلم، دعيت لأن تخدم الدين بأي صورة يا أخي، بأي صورة، في أي مقام وفي أي ثغر. والله كم من ثغر مفتوح يحتاج إلى من يسده، واثقلت إلى الأرض. اسأل نفسك السؤال ده عشان تعرف يا ترى أنت من أهل هذه الصورة، ولا أنت ربنا نجاك منها أو منجاك من الذين ذموا في هذه الصورة. فضيحة ثانية تجدها بكثرة جدا في سورة التوبة، فضيحة الكذب. الكذب في فضيحة في سورة التوبة مش مجرد فضيحة الكذب على الناس أو كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لا، أحيانا بتجد كذب على النفس. ممكن واحد يكذب على نفسه لغاية ما يخدع نفسه. ربنا بيقول إيه في سورة التوبة؟ شوف الفضيحة دي. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. لو كانوا رايحين مثلا في تجارة ولا في حاجة قريبة كده يستفيدوا منها مال أو عرض من أعراض الدنيا، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، ما كانش بقى الحاجة اتبعت، ما كانش الأعذار اتقالت، ما كانش كل واحد شاف عذر عشان ينام في بيته. قال لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، كانوا هيكم. ولكن ايش مثل فضيحة بقى؟ ولكن بعدت عليهم الشقة. الحقيقة ان هم استبعدوا المسافة. قال ها يا كل ده هنفضل ماشيين شهر كامل في هذا الطريق الصعب، ها؟ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. وبعدين يعاتب النبي عليه الصلاه والسلام، عفى الله عنك، لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين؟ فين لما اذنت لهم؟ النبي عليه الصلاه والسلام اذن لهم، ويا ليتهم اكتفوا باذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم، بل استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا، قال الله جل وعلا في هذه السوره، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن. تخيل الكلمة اللي يقولونها دي، عارفوا عليها ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن، انه يسمع ويصدق ما يسمعه. فيقول الله جل وعلا قل اذن خير، اذن خير، هو النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الظن بالمؤمنين. لكن الله جل وعلا قال لما اذنت له، عفى الله عنك، لما اذنت له حتى يتبين لك؟ ربنا سبحانه وتعالى عذبه في ذلك ليه؟ لان كان كل واحد منهم اخواننا بيدور على عذر. وخلي بالك، اسمع هذه الكلمه جيدا واحفظها، لو ان كل منا بحث عن عذر لوجد. اصل الاعذار سهله، اي حد هيبحث عن عذر للقعود والتخاذل عن نصره الدين، والله الذي لا اله غيره سيجد، ما دام هو قرر انه يلاقي عذر هيلاقي. كله بقى عادي يطلع واحد يقول ايه، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. عذر شكله حلو قوي العذر ده. كان مناسبه هذه الايه في رجل يدعى الجد بن قيس. الجد بن قيس ده جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني اخشى ان خرجت معكم الا اصبر عن نساء بني الاصفر. اصلا راجل احب النساء، فمش هستحمل النساء الشقراوات بتوع الروم دول، مش هستحملهم. فقال ايه، ائذن لي ولا تفتني، اصلا ممكن افتن، ربنا يفضح هذا الكذب. يقول الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين. انت بتقول ايه؟ انت احيانا ممكن تجد ناس يجيبوا اعذار تلاقيها ايه، يقول لك اصلا ما بطلبش علم عشان اتفرغ للدعوه، اصلا ما بدعوش عشان اصلا لسه ما عنديش علم فلازم اقعد اطلب علم. يبدا يقعد يدور على اعذار احيانا بتكون اعذار شرعيه، ائذن لي ولا تفتني، اصلا يعني ما اقدرش اطلع دلوقتي، ممكن افتن بنساء الروم. شوف العذر. واحد تاني يقول لك ايه، وقالوا لا تنفروا في الحر، الدنيا حر، استنى يا رسول الله كده في شهرين الشتاء كده نبقى نطلع فيهم، اصل هو في عين مصيف يظهر. سبحان الله، في ناس كده والله العظيم، يقول لك اصل والله الدنيا مجالس العلم انا رجلي بتوجعني ورجلي بتنمي لما بقى قاعد في مجلس علم، واعذار وهي لا تنفروا في الحر. قل نار جهنم اشد حرا، تحذير من هذا الكذب وهذه الاعذار. واذا انزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اولو الطول. شوف مين اللي بيستاذن، مش بيستاذن الضعفاء يا اخوانا، كان بيستاذن اولو الطول، اولو القوه، اولو المال، استاذنك اولو الطول منهم وقالوا، شوف الكلمه البشعه، ذرنا نكن مع القاعدين. اللي ربنا قال عليهم في سوره ال عمران الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا، وقعد. شوف القعود، تحس بكلمه فيها تثاقل، واحد قاعد في بيته كسول
وقعدوا. شوف الكلمة، ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوارف وطبع على قلوبهم فهم لا يقوم. كان عقابهم ساعتها أن طبع الله على قلوبهم، خلاص ما فيش إيمان، طبع على قلوبهم والعياذ بالله. تلاقي كل الناس إخواننا الذين يريدون إعذار بيئة وإعذار في الأحزاب، قالوا إيه؟ إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هم عايزين يهربوا بس يدور على حاجة عشان يبقى إيه؟ مبسوط قدام نفسه. الغزوة دي غزوة تبوك كان فيها أعذار كتير، زي ما قلت لك ثمار المدينة جم قالوا لا إحنا الثمار طابت وخلاص محتاجين الفلوس دي، وكان في مجاعة قبلها وكان في حرب وطول المسافة والروم ونساء الروم كله هيلاقي أعذار. اسأل كده أي إنسان يعصي الله جل وعلا، أي إنسان بعيد عن طاعة الله، مش هيلاقي أعذار؟ مش هيقعد يعتذر؟ واحد يقول لك أصل يا عم الناس كلها وحشة، أصل يا عم الفتن في الشوارع والملابس الخارجة والقنوات والفتن مش قادرين نستحمل هذه الفتن، ويبدأ كده كأنه هو يعني معذور بهذه المعاصي التي فعلها. مفيش حد أبدا، مفيش حد أبدا، نادر جدا اللي بيعصي من غير ما يحاول يجد لنفسه عذر، حتى الحرامي حتى السارق يقول لك طب انا هعمل ايه؟ هعيش من ايه؟ ما لازم اكل عيالي. اللي بيرتشي اسال كده حد من المرتشين وما اكثرهم، هيقول لك ايه؟ اكراميه، هيقول لك المرتب مش مكفي، هيقول لك مش عارف ايه، ويبدا يدور نفسه على عذر. لازم هتجد انه بيدور نفسه على عذر، مفيش حد ابدا الا يعني ان هو خلاص بقى محارب منافق معلوم النفاق، خلاص هو اصلا مش لازمه الدين بقى، فخلاص هو انا كده واذا كان عاجبك. لكن اغلب الناس بتبقى ايه؟ تبدا تبحث لانفسها عن اعذار، يبدا يدور على عذر ويبدا يسمي الاشياء بغير مسمياتها، يبدا يقول اصل يعني هعمل ايه؟ ودي اكراميه ودي هديه ودي مش عارف ايه، وبتوع الرقص يقول لك ده فن جميل وده فن مش عارف ايه، وكلام ما انزل الله جل وعلا به من سلطان. الله في سوره التوبه يفضح هذا الكذب ويقول لك ساعتها لا يستاذنك الذين يؤمنون، خلاص كلمة محكمة، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. مين اللي بيستأذن يا إخوان؟ الذين ليس في قلوبهم الإيمان. الإنسان الذي يريد أن يخرج من خدمة الدين، وخلي بالك ده كثير للأسف، لكن الصادق ربنا قالعك عليه زي ما قلت في أول اللقاء، الصادقين حتى وهم فعلا من أهل الأعذار اللي هم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. الآية دي على فكرة يعني عايزك تسمعها بقلبك، شوف إحساسهم وهم جايين للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، شوف الصدق. تولوا أعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ما قالش خلاص بقى بركة والنبي عليه الصلاة والسلام معهوش حاجة معيش حاجة حاجة فيها وأنا معذور، لا بك صادق نفسه يطلع ونفسه ينصر الدين ونفسه ينصر إخوانه ونفسه يستشهد في سبيل الله، لكن ما عندوش القدرة. فبكى البكاء ده، الدمعة دي كان الدليل على صدقه، دليل على أنه فعلا كان صادق. وفي دليل تاني ربنا ذكره في هذه السورة أيضا، ربنا بيقول إيه في سورة التوبة عشان نفتحنا كلنا، ربنا بيقول إيه؟ ولو أرادوا الخروج لأعدوا، زي ما قالك في الأنفال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أين الأعداد؟ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. شوف بقى الكلمة اللي جاية، وقيل اقعدوا مع القاعدين. سيدنا أبو خيثمة كان من يتخلفه في البداية، بدأ كده يتثقل وكل يوم يقول هجهز نفسي، وطلع يعني لغاية ما جاء يوم خروج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج يوم الخميس، كان بيحب يخرج في يوم الخميس، فخرج يوم الخميس وإذا بأبي خيثمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا زال يتثقل، لكن جه في لحظه كده راجع نفسه، بص كده حاسب نفسه زي ما المفروض كلنا نحاسب على انفسنا، نظر الى نفسه فوجد نفسه في عريش وقد نثرت نساءه، كان زوجاته نثروا الماء عشان يجيب ايه؟ يجيب هواء ورطوبه كده، وانا قاعد كده جالس في كل ارتياح بين زوجاتي، فنظر فقال فراش لين وزوجه حسناء وعريش ظليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر، ما طاب لك مقام يا أبا خيثمة. وخرج معا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعده بفترة طويلة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في راحة في الطريق، النبي صلى الله عليه وسلم عسكر في الطريق كده، فمن بعيد وجد رجلا قادما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، كان عارف أصحابه وكان عارف مين كل واحد من أصحابه من الصادق ومن الكاذب، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراه من بعيد، كن أبا خيثمة، كن أبا خيثمة، لأن في ناس قاعدة تشكك، قالوا أبو خيثمة قاعد مع القاعدين، قاعد مع المنافقين، إليه ما صدقش على صاحبه، قال كن أبا خيثمة. فكان أبا خيثمة، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تفعل لمستك النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو ما كنتش جيت يا أبا خيثمة لكنت من القاعدين، لكنت من المخلفين، لو لم تفعل لمستك النار، زي ما ربنا قال وقلنا من شوية إيه؟ إلا تكفروا يعذبكم. أبو ذر يا إخواننا في غزوة العسرة دي نفقت دبته، ما كانش عنده دبة علوز ضعيفة، نفقت دبته، قال لك ارجع ارتاح بقى خلاص، ما انا معيش حاجة مش هلحق. إذا به يعني يتباعد يتباعد، فبرضه بعض الناس بدأوا يظنوا الظنون، قالوا إيه؟ أبو ذر رجع، أبو ذر خاف، لكن أبو ذر ما خافش، ساب دبته وخد اللقمة الحرب بتاعته والأسلحة بتاعته وظل يسير وراء القافلة مشيا على قدمه في الحرب صدقا منه رضي الله تعالى، صادق، انسان صادق، لو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، خد بالاسباب، عمل حاجه، ادى. فاذا به من بعيد يراه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول رحم الله ابا ذر، يسير وحده ويموت وحده وياتي يوم القيامه وحده، او كما قال رضي الله صلى الله عليه وسلم. اذا اخواننا كان في بطولات برضه، زي ما كان في كذب كان في صدق، وهذا الصدق اخبر الله جل وعلا. عايز تعرف انت صادق ولا لا؟ ولو ارادوا الخروج لايه؟ لاعدوا، اسهل على كل حاجه، ولو ارادوا التوبه لاعدوا، ولو ارادوا الجنه لاعدوا. مش ربنا بيقول كده دايما يا اخوان؟ دي سنه ربنا عملها. قال ومن اراد الاخره، اراده بس؟ لا، وسعى، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، يبقى بيسعى بيفعل، وهذا هو الفاصل بين الصادق وبين الكذب. لكن اللي ما عملش كده ربنا قال ايه؟ ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. نعوذ بالله ان نكون من هؤلاء، خساره والله اخوانا نكون من هؤلاء. كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم. الناس دي احسن تقعد، المنافقون دول ما يجوش احسن، خليهم، لانهم لو خرجوا في المؤمنين لكانوا ضعفا، زي احد لما انسحب ثلث الجيش بقياده عبد الله بن ابي بن سلول، ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالهم، يضعفوا الصف زي ما بيحصل دلوقتي، يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم. من ضمن الفضائح ايضا التي وردت كثيرا في سوره التوبه فضيحه الاجتراء على الحرمات. تلاقي من اول ايات السوره حرمات، حرمه الزمان وحرمه المكان وحرمه النبي واهل العلم. تلاقي قول الله تبارك وتعالى ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. ايه اللي حصل؟ جم طائفه من المنافقين في الغزو، طلعوا ما يدروش ان هم يتخلفوا، ما لقوش عذر فطلعوا، لكن كانوا بيقولوا ايه؟ قراؤنا او ما نجد اكثر من قرائنا ارغب بطونا واجبن واكذب السنا واجبن عند اللقاء. بداوا يستهزئوا مين؟ بكبار الصحابه رضي الله تعالى عنهم. شوف ربنا رد ازاي؟ شوف القوه، لان هذا استهزاء بمحارم الله ومن اعظم الحرمات حرمه اهل العلم. قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا خلاص قد كفرتم بعد ايمانكم. وكم من اناس يستهزئون اليوم بالدين، يستهزئوا بالدعاء والنكت اللي على الشيوخ، وتلاقي نكته على الجنه ونكته على النار، واستهزاء هذا من تمام النفاق والعياذ بالله. تلاقي دايما يطلع الشاب المتدين ولا الشخص المتدين ولا الشيخ في الافلام والمسرحيات ان هو راجل مسخه، راجل يقول كلام مضحك، راجل يضحك الناس، هذا من الاستهزاء بالدين، لان الاستهزاء باهل العلم واهل الدين من الاستهزاء بالله وباياته وبرسوله، وهذا من الكفر بالله والعياذ بالله. تجد في السوره حرمه المكان وحرمه الزمان الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. فاذا انسلخ الاشهر الحرم انما النتيء زياده في الكفر. الناس اللي كانوا بياخروا الاشهر الحرم عشان يحاربوا فيها، تجد ربنا بيتكلم عن فضيحه انتهاك الحرمات، حرمه الدين. ربنا يقول ايه؟ وان نكثوا ايمانهم وطعنوا في دينكم. شوف اللفظ، وطعنوا في دينكم. تخيل لو حد طعن ابنك، طعن حد من اهلك، يبقى حالتك ايه؟ الكفار والمنافقين طعنوا في الدين وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. لعلهم ينتهون. حرمة التوحيد, حرمة التوحيد في التحليل والتحريم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ربنا قال عليهم يضاهئون قول الذين كفروا قاتلهم الله أن يفكون.
دول يا أخوانا الذين انتهكوا حرمة التوحيد. تلاقي كده في الصورة حرمات كثيرة جدا. حرمة العهد, حرمة العهد. ربنا يقول ايه؟ فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. تجد حرمات كثيرة جدا في الصورة. وكل من بين حرمات لو جبت قصة في هذا الزمان الذي نحن فيه لوجدت أنها قد انتهكت. حرمة المكان, حد دلوقتي يراعي حرمة المكان. شوف كم مسجد هدم في الغزو الأفريقي في الأزمة الأخيرة في غزة. كم مسجد؟ 23 مسجد في العراق. رسموا الصليب كده في المسجد في العراق. الأمريكان داسوا على المصحف برجليهم عليه عياذا بالله. كانوا بيجوا في جوانتانامو في معتقلات أبي غريب, كانوا بيجوا كده بيمسحوا النجاسات بأوراق المصحف. عليه من الله ما يستحقون. لا في حرمة زمان ولا حرمة مكان ولا حرمة النبي. طبعا لو جينا نتكلم عن حرمة النبي بقى نذكر بقى الدنمارك. بلاش نقلب هذه الأوجاع. حرمات التي انتهكت. وربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ويثير همة المؤمنين, يقول ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. كيف ترضونهم؟ كيف تسالمونهم؟ فيتجد أن الله جل وعلا يذكر هذه الحرمات وكيف أن المسلمين يجب أن يردوا عن انتهاك هذه الحرمات. طبعا يا اخوانا الصورة مليئة بالفضائح. يكفي وانت بتقرأ كده انت تجد كل شوية كلمة ومنهم فيها تكرر كتير جدا. تلاقي مثلا ومنهم من يلمزك في الصدقات. لو وقت يتسع عشان نقول كل فضيحة الناس اللي كانوا بيلمزوا الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. الناس اللي بتحارب عشان تاخد ايه؟ عشان تاخد مال. يلمزوا النبي صلى الله عليه وسلم هيجيب فلوس ولا لا؟ أو اللي قالوا هو أذن ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن فلما آتاهم لنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. كل شويه هتسمع في الصورة ايه؟ كلمة ومنهم. عايزين يا اخواننا نسمع هذه الآيات نتذكر ونقيس على نفسنا يا ترى فيها من ومنهم دي في حاجة بتنطبق علينا. زي ما قلت لك الأول سورة التوبة بيان ختامي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بتفضح الجميع, بتفضح صفات قد تكون موجودة فينا ومحناش واخدين بالنا ومحناش شايفينها. وتجد أن الصورة اسمها بقى اللي قلناه في الأول, أن الصورة مع كل هذه الفضائح ومع كل هذا الكشف تفتح الباب وينادي الله جل وعلا فيها ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. الله جل وعلا ينادينا جميعا من أول كانت حسنها زي ما ربنا قال في السورة وأذان من الله ورسوله. حسن الصورة كلها أذان إعلام نداء يا الجميع إن ينتهوا يغفر لهم إن يتوبوا يكون خيرا لهم أفلا يتوبون إلى الله ولا يستغفرون. تجد السورة كلها نداءات إن حملك الوحيد أيها الكافر أيها المشرك أيها الكتابي أيها المنافق أيها المقصر أيها الذي تخاذلت عن نصرة الدين زي قصة الثلاثة اللي قلناها كل دول الله جل وعلا يناديهم أن يتوبوا إلى الله جل وعلا. فإن تابوا فإخوانكم في الدين ونفصل. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم ترجع الأخوة تاني وترجع الروابط تاني إذا ما تاب الناس وإذا ما آبوا إلى الله. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.